السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي المجدد رحمه الله لمن درس من معالم التوحيد في القرن 12 رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية مرتبطة بما قبلها في قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذه الآية التي ذكر مصنف في هذا الباب مناسبة لما تقدم، وهو أنه ذكر أيضا بابا قبل ذلك بدون ترجمة، وذكر هنا أيضا بابا دون ترجمة. والمصنف رحمه الله كما تقدم يريد أن يقرر التوحيد ويبين أن الأدلة جاءت بقطع شجرة الشرك من عروقها بجميع أنواع الأدلة، وأن أحدا لا يشفع عنده ولا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا تقدم الباب الذي قبله ببيان البراهين والأدلة الفطرية والعقلية من الكتاب والسنة دالة على أن أنه لا ينفع أحد ولا يضر، وأنه إذا كان هؤلاء المدعوون لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، وأنه إذا كان هؤلاء المدعوون هم لا يدفعون عن أنفسهم ولو كانوا في أعلى درجة، ولو كانوا من الأنبياء والرسل، والنبي عليه الصلاة والسلام أصابه ما أصابه يوم أحد، فإذا كان عليه الصلاة والسلام حصل له ما حصل من الشدة فكيف يطلب من الأموات ممن دون الرسل أو الأحياء ما لا يقدرون عليه؟ ثم المصنف رحمه الله انتقل بعد ذلك إلى شيء أعلى وخلق أعظم، هم أعظم من جهة عظم خلقهم، لكن الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم نبينا عليه السلام هم أفضل من الملائكة، ونبينا أفضل الناس على الإطلاق وأفضل الرسل، لكن في هذا الباب أراد أن يبين أن خلقا من خلق الله وهم أعظم الخلق من خلقه الذين هم يتعبدون له لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا إلا بإذن الله. فذكر في هذا الباب الملائكة وأنه يصيبهم الفزع والخوف والوجل مما يسمعونه من شأن الوحي، فكيف يطلب منهم الضر والنفع ودعوتهم دون الله عز وجل، وهم يتبرؤون من العابدين لهم، وأنهم كما أخبر سبحانه وتعالى يتبرأ بعضهم بعض يوم القيامة. فذكر قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. والمصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك من الأحاديث المفسرة المبينة لهذه الآية في قول حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا، قال الملائكة الذين يسمعون أمر الوحي وما قضاه الله سبحانه وتعالى فيصيبهم الفزع، فبعدما يذهب عنهم الفزع وبعدما يذهب عنهم الغشي ويكشف عنهم يسألون حتى إذا فزع. فزع هذا الفعل مغير الصيغة، مغير الصيغة، والجار المجرور عن قلوبهم هذا نائب الفاعل، نائب الفاعل. حتى إذا فزع عن هنا للتجاوز، والمعنى حتى إذا تجاوز الفزع قلوبهم وذهب الغشي عنهم وكشف عنهم سألوا بعد ذلك، كما قال مالك رحمه الله: وعن تجاوزا عنا بها من قد فطن، عن للتجاوز. ومن أمثلة مشهورة في هذا قولهم: رميت سهم عن القوس، المعنى تجاوز السهم القوس إلى ما قصده يرميه من هدف وغيره، رميت السهم عن القوس، فالمعنى أنه تجاوز القوس إلى موضع آخر فهي للتجاوز، ولها معاني كثيرة، لكن تفسر في كل سياق بما تدل عليه، تفسر في كل سياق بما تدل عليه. ومنها في هذه الآية معنى التجاوز، ومثل قول أهل العلم في كتب التراجم أخذ عن فلان وروى عن فلان، يعني تجاوز علم شيخه إليه، تجاوز علم شيخه إليه حين أخذ عنه العلم، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. هذه الآية كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله أنها تقطع عروق شجرة الشرك من جهات أربع. أولا قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، فالذي يطلب منه النفع والضر إما أن يكون مالكا وهذا لا يملك مثقال ذرة، الملك لله وكل ما في الكون مملوك لله، والله عز وجل هو الذي خول عباده وهو الذي مكنهم، وملكهم قاصر وملكهم يزولون عنه أو يزول عنهم أو يصيبه ما يصيبهم، فالملك لله والأمر لله، ولا تدبير ولا حول ولا قوة للعبد إلا بتيسير الله سبحانه وتعالى. وإذا سعى في طلب الرزق فلا يملك شيئا من أمر الرزق، إنما عليه أن يسعى في الأسباب الشرعية والأسباب الحسية النافعة الجائزة، وإلا قد يكدح وقد يعمل ولا يحصل شيئا، وقد يحصله فيزوله عنه بأن يموت أو يزول ماله. والله عز وجل استخلف عباده في أرضه واستعمرهم فيها وأمرهم أن يعمروها، فلا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ذرة، الذرة اختلف فيها، وقال كثير من أهل العلم إنها الهباءة التي تكون في الكوة عند شعاع الشمس، عند شعاع الشمس حين تكون الكوة ويدخل معها شعاع الشمس، فإنك ترى لشعاع الشمس الداخل من الكوة وهي النافذة إلى الغرفة ترى مثل الذرات التي في خلل هذه الكوة والشمس الداخلة، والإنسان يمر من هذه الذرات التي هي بالملايين ومع ذلك لا يحس بشيء منها، ويضع يده ومع ذلك لا يصل إلى يده شيء منها. هذه الذرة قال كثير من أهل العلم إنها هذه الهباءة التي وردت في هذا الدليل وفي غيره، كقوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه الذرة لا توزن في موازين الناس، ليس لها أي وزن، ليس لها أي وزن، لو أخذت منها أو اجتمع منها ما اجتمع فإنها لا توزن، لكنها في الميزان يوم القيامة، الميزان الذي لو وضعت السماوات والأرض في هذا الميزان لوسعها، الميزان الذي يزن الله به سبحانه وتعالى أعمال العباد، يزن هذه الذرة، هذا الميزان لو وضع فيه الكافر العظيم السمين فإنه لا يزن شيئا ولا يرجح به هذا الميزان، لا يرجح مع عظم جثته خاصة في يوم القيامة، لكن هذه الذرة وهذه الهباء يكون لها ثقل ولها وزن في الميزان، هذا الميزان العظيم عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، وهذا يبين أن العبد عليه ألا يحقر شيئا مما يعمله، فالله عز وجل يعطي عبده ويثيب عبده على كل عمله لا ظلم اليوم، بل إنه يضاعف سبحانه وتعالى حسنات العبد. لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الطريق الأول أو السبب الأول لأسباب النفع الملك، وهذا قد نفى الله عز وجل، نفاه سبحانه وتعالى بأبلغ النفي. لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا الأرض وما لهم فيهما من شرك. إذا كان ليس مالكا إما أن يكون فيكون شريكا للمالك، والله سبحانه وتعالى لا شريك له، وحده لا شريك له. ونقول هذه الكلمة وندعو بها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فلا شريك له سبحانه وتعالى في ملكه ولا في تدبيره ولا في تصرفه. وإما أن يكون له مكانة وما له فيهم شرك وما له منهم من ظهر، يعني معنى أن يكون له إعانة، ولهذا قال وما له منهم من ظهر. إن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فليكن معينا له، فالله عز وجل نفى ذلك وما له منهم من ظهير. فإذا انتفت أي الثلاثة قد يقال إنه شافع له مكانة، نعم هذا الرابع في المكانة، شافع يشفع عند الله، فقال سبحانه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذنه، والله عز وجل لا يأذن إلا لله التوحيد، إلا لأهل التوحيد. فانتفت هذه الأمور الأربعة، فتبين أنه لا ملك ولا شراكة ولا إعانة ولا شفاعة للعباد عنده سبحانه وتعالى، ولا شفاعة إلا بإذنه لمن أذن له ورضي له قولا، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا التوحيد. وقال سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى إلا شفاعة أهل التوحيد. ثم قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، إذا يقول ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه قالوا، فهو منصوب بجوابه قالوا ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم، وما وذا مبتدأ وخبر، قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقالوا الحق وهو العلي الكبير، هو العلي سبحانه وتعالى. وهذا الوصف العظيم يصف الله سبحانه وتعالى نفسه ويخبر أنه له العلو المطلق بجميع أنواعه، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو الذات هو العلو الذي أنكره الجهمية والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع والضلالات، وأجمع المسلمون على أنه سبحانه وتعالى له جميع أنواع العلو بجميع أنواعه، كما قال سبحانه إن ربكم الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، كما في الأعراف، وكذلك مثلها في يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكذلك في الرعد الله الذي رفع، لما قال رفع بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، نعم قال ثم استوى على العرش، وكذلك قوله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، الرحمن استوى، هذه في طه، ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا في الفرقان، وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة ألف لام ميم السجدة له، خلق السماوات وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. كذلك في الحديد: الله الذي خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. نعم هذه كذلك، يعني كل هذا ذكر فيها الاستواء على العرش، سبع آيات ذكر فيها الاستواء على العرش. وذكر سبحانه وتعالى أن استوى العرش بعد خلقه للسماوات والأرض إلا في سورة طه يعني أطلقها، وفي جميع الآيات بيّن سبحانه وتعالى أنه خلق السماوات ثم استوى على العرش بعد ذلك. والآيات صريحة في أنه سبحانه وتعالى استوى على أعظم المخلوقات وهو العرش. وكذلك ذكر مع الاستواء على العرش الرحمن، ذكر بأوسع الصفات وأعلى الصفات وأوسع الصفات على أعظم المخلوقات. ذكر استواءه سبحانه وتعالى باسمه الرحمن، باسم الرحمن وهي الرحمة العامة، الرحمة العامة والتي تكون رحمة واصلة باسمه الرحيم، باسمه الرحيم هذه رحمة عامة، والرحيم هذه الرحمة الواصلة. ذكر وصف الرحمن على هذا الوصف على أو أكبر المخلوقات، أوسع الصفات على أكبر المخلوقات. والاستواء بمعنى العلو والصعود والاستقرار، كما قال علامة القيم رحمه الله: ولهم عليها عبارات أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني قد اختار هذا في تفسيره، قد اختار هذا في تفسيره، أبو عبيدة صاحب الشيباني قد اختار هذا في تفسيره: أدرى من الجهمي بالقرآن، وأبو عبيدة صاحب الشيباني قد اختار هذا في تفسيره: أدرى من الجهمي بالقرآن. الجهمية ينكرون هذا، والله عز وجل هو العلي الكبير، العلي العظيم سبحانه وتعالى، الكبير الذي لا أكبر منه. فهذا الوصف له سبحانه وتعالى وصفه بالعلو، وهذه الصفات وهذه المعاني الأربع كلها قد جاءت في اللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. سبحانه وتعالى هو العلي الكبير، قالوا الحق وهو العلي الكبير. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. قال فهم يقولون ويرددون الحق، الحق وهو ما يقضيه سبحانه وتعالى من الوحي وينزل به جبرائيل إلى حيث أمر به عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية تفسيرها وبيانها أيضا ما بعدها مما ذكره الشيخ رحمه الله. قال: وفي الصحيح، وعن صحيح صحيح البخاري عن أبي هريرة، أبو هريرة تقدم أنه عبد الرحمن بن صخر على الأشهر، وقيل عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الحديث: إذا قضى الله الأمر في السماء، إذا قضى الله الأمر من الوحي في السماء، جاء في حديث ابن مسعود مرفوعا عند أبي داود وإسناده ظاهره الصحة، لكن جزم الدارقطني في العلل بأن الأصح أنه موقوف، وقد جاء موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو صحيح عنه موقوفا ومرفوعا. وعلى هذا لا تنافي بين الموقوف والمرفوع. وقد ومثل هذا أيضا إذا جاء موقوف فهو في حكم المرفوع، والصحابي قد يتكلم بالحديث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يقول الحديث ولا يسنده لأسباب، إما لعلم المخاطب بذلك واشتهاره عندهم، أو من باب أنه في باب المدارسة والمسألة، أو أيضا أن السائل يعلم أو من يسمع أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. وقال العلماء الراوي تارة ينشط فيجزم ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة لا ينشط، وقد يكون أيضا هيبة منهم رضي الله عنهم، خاصة بن مسعود كما صح عنه عند ابن ماجه بسند صحيح أنه كان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أصابته رعدة وشدة وغرورقت عيناه رضي الله عنه حين يحدث عن النبي عليه السلام، فيقول أو فوقه أو دونه أو قريبا منه رضي الله عنه، مع أنهم أعلم الناس رضي الله عنهم بحديث النبي عليه السلام، وخصوصا فقهاء الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه، وأعلم الناس باللغة، ومع ذلك يتخوفون أن يكونوا زادوا شيئا أو نقصوا شيئا. فلذا قد يذكر الحديث ولا يسنده لأجل هذا، ويكون السامع أو السائل يعلم أنه لا يتكلم إلا بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلهذا هو مرفوع هذا الخبر عن مسعود. وفيه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة فيصيبهم الفزع، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا يا جبريل ماذا قال ربك؟ قال الحق، قال فيقولون الحق وهو العلي الكبير. هذا لفظ أبي داود أنه إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء. وهذا الحديث يفسر حديث أبي هريرة هذا، وسيأتي حديث النواس بن سمعان يفسر حديث أبي هريرة هذا، وأن الصوت الذي سمع للسماء، وسيأتي في حديث النعمان النواس أنه يصيب الملائكة رعدة وشدة فيحصل اضطراب وصوت عظيم حين يعلمون أن الله قضى الأمر وتكلم بالوحي. وعلى هذا يكون قوله كأنه سلسلة على صفوان، أي ما حصل منهم ومن السماء من الشدة حيث أصابتهم رعدة وخوف، والسماء كذلك خلق من خلق الله، فالله عز وجل تعبده، يعني هي هذه المخلوقات متعبدة لله سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأخبر سبحانه وتعالى عن الأحجار قال وإن منها لما يهبط من خشية الله، وإن منها لما يشقق فيخرج الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، يشقق فيخرج منه الماء ويهبط من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقالت السماء قالت أتينا طائعين، لكن كما قالت ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالسماء والأرض الله عز وجل يجعل فيها إدراك إذا شاء، وتتكلم كلام حقيقة تنطق بذلك، هذا هو الصحيح. قالت أتينا طائعين، نطقت بذلك وتكلمت بذلك، والله على كل شيء قدير. بل خلقه الذي هو دون ذلك، الحجر نطق الحجر وتكلم الحجر، قال عليه الصلاة والسلام إني لأعرف حجرا بمكة سلموا علي قبل أن أبعث، حجر يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الخشوع وهذا الخضوع حتى يصيب السماوات بالشدة والخوف، فإذا كانت السماوات يصيب هذا لما قضاه الله سبحانه وتعالى من الوحي وهو تكلم به سبحانه وتعالى، فالملائكة التي تعقل، الملائكة التي لها قلوب كما قال حتى إذا فزع عن قلوبهم وهي تسبح الله وتحمده، ومنها الراكع والساجد والقائم، من باب أولى أن يصيبها مثل هذا. وهذا يقع أيضا لمن دونهم من الحيوانات، والله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بل إذا كانت الحيوانات يصيبها شيء من الخشوع لبعض خلق الله عز وجل من الرسل، فكيف بما يتكلم الله به؟ روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحش، يعني حيوان بري موجود في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، تقول عائشة رضي الله عنها وكان هذا الوحش ينطلق من حجرة إلى حجرة ويفر من بيت إلى بيت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحش يتنقل بين الحجر. قالت رضي الله عنها فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن فلم يترمرم، من فور دخوله عليه السلام يلزم زاوية لا يتحرك. لماذا؟ من علمه؟ من دله على هذا؟ إنه الله يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يشغله ولا يزعجه عليه السلام، فلا يترمرم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. قصة البعير تعلمونها، ذاك الذي جاء وسجد للنبي عليه الصلاة والسلام، حديث أصل في صحيح مسلم لكن في رواية صحيحة جاء عند أحمد وغيره أنه لما رأى النبي عند البستان جاء مسرعا، وكان صاحب البستان جاء يشكيه للنبي عليه السلام لأن الجمل هاج هيجان عظيم وأغلق عليه خشية منه أن يقتله ويقتل أحد أهل من البيت، لأن الجمل إذا هاج فقد يقتل، قد يبرق على صاحبه فيدوسه حتى يموت، وقع قصص في هذا من هذا الجنس لمن يؤذي الإبل ويحملها ما لا تطيق النبي لبس رداء ثم جاء وفتح باب البستان، يقول الصحابي يا رسول الله إني أخشى عليك منه، قال لا عليك أو كما قال عليه السلام. فلما رآه البعير وكان قد لزم آخر البستان هايج، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء مسرعا واضعا جيرانه بالأرض خاضع خاشع، حتى إذا وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وضع جيرانه بنفس الأرض تماما. لماذا؟ يشكي إلى رسول الله جاء. فلما قالوا يا رسول الله البهائم تسجد لك، نحن أحق بسجد لك، فقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يسجد أحد لأحد، لو كنت آمرا أحلس أحد أمرت مرأة تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالمعنى لا يجوز السجود لبشر، لو كان عليك السجود جاز في الشريعة يعني حتى ولو كان على سبيل التحية، المراد هذا على سبيل التحية، فالسجود لا يجوز لأحد من البشر. وجاء جنس السجود في شريعة من قبلنا على جهة التحية ليس على جهة العبادة، هذا شيء في شريعة من قبلنا، كما سجد أبو يوسف وإخوته ليوسف عليه الصلاة والسلام. المقصود أن خضوع المخلوقات وخشوعها معلوم بالأدلة، وتسبيحها معلوم بالأدلة. فكذلك أيضا ما حدث في هذا حين يقضي الله الأمر أو يتكلم بالوحي كما في الرواية الثانية عن مسعود، فالمراد بذلك هو ما يحدث من الوحي الذي ينزل به جبرائيل. وهذا جاء في رواية عند ابن خزيمة وابن مردويه، يقال مردويه يقال مردوية، من حديث ابن عباس أنه قال: إذا نزل جبريل بالوحي أصابهم الفزع، يعني بالوحي لثقل الوحي وشدة الوحي، حين ينزل به يفزع عنهم، فإذا يصيبهم الغشي، فإذا فزع يعني ذهب الفزع، قالوا: ماذا قال ربك، ماذا قال ربك. وهذا هو الذي فسر في الحديث كأنه سلسلة على صفان، أي نزول جبريل وهبوطه، كما في الرواية الأخرى عند ابن مردوية أيضا من حديث بهز بن حكيم عن أبي جدة أنه إذا هبط إلى السماء أصابهم الغشي ومعه الوحي الذي أمره الله سبحانه وتعالى، فيذهب حيث أمر. وهذا مثل ما تقدم الرواية تبين أنه فزع يصيب الملائكة والشدة أيضا للسماء، هذا جاء في الرواية الصحيحة عند أبي داود: إذا تكلم الله بالوحي، إذا تكلم الله بالوحي كان للسماء، سمع أهل السماء صلصلة للسماء، فصرح بأن الصلصلة، بأن الصلصلة هذه هو الصوت القوي، حتى نفس الكلمة فيها قوة في عبارتها، تكرار الصاد وشدة الصاد. سمع أهل السماء صلصلة للسماء، للسماء، وهذا صريح أنه أيضا للسماء، مع ما تقدم قبلها أنه يحدث لهم. وكأنه والله أعلم سمع أهل السماء، أن أهل السماء وهم الملائكة حين يسمعون للسماء صلصلة يصيبهم الفزع من هذه الصلصلة التي سمعوها من السماء، والسماء أصابها الفزع والشدة من نزول جبرائيل عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في رواية عند ابن خزيمة: سمع أهل السماء صلصلة، ولم يقل للسماء، ما قال للسماء، لكن رواية أبي داود تبين سمع أهل السماء صلصلة، وأن هذه الصلصلة للسماء، للسماء. وهذه أثبت الروايات في هذه المسألة أن الصلصلة سمعت من السماء، وسمعها أهل السماء، وأنه حصل الفزع لأهل السماء، إما أنه من صوت الوحي حين ينزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام به، أو حين يحصل للسماء ثم بعد ذلك يصيبهم الفزع الملائكة عليهم الصلاة والسلام من هذا الصوت الذي حصل من السماء. وقد يكون بالأمرين جميعا، يعني لا شك هو نازل وبصوت، فصوت الوحي أو صوت نزوله بالوحي وشدة الوحي حال هبوطه كما في الرواية المتقدمة عند مردوية، وكذلك يكون صوت للسماء. جاء في روايات أخرى سمع أهل السماء إذا يتكلم الله إذا تكلم الله بالوحي بصوت سمع له أهل السماء سمع له أي سمع أهل السماء للصوت صلصلة الصوت صلصلة. وهذه الرواية فيها نظر ولا تثبت، لكن لو ثبتت فيفسرها بالرواية الأخرى، وأنه ليس الصوت ليست الصلصلة مشبهة بالصوت الذي تكلم الله به. سمع أهل السماء إذا تكلم الله يتكلم الله بصوت فيسمع له أهل السماء صلصلة كصلصلة السلسلة على صفوان أو كجر السلسلة على صفوان، وكأن ظاهرها تشبيه الصوت المسموع من الله عز وجل بالسلسلة التي تجر على صفوان. وهذا قد قاله بعض أهل العلم والتزم هذا، لكن هذا فيه نظر مخالف للقواعد التي أجمع العلماء عليها أنه سبحانه وتعالى يتكلم، لكن لا نعلم كيف يتكلم، فهو سبحانه يتكلم وينزل ويجيء، فكسائر الصفات الأخرى لا تكيف، كذلك الصوت، فكما أنه يتكلم بصوت سبحانه وتعالى لا نعلم كيفيته، لكن نثبته حقيقة فلا يقال إن هذا الصوت هو صوته وأنه كصوت السلسلة على صفوان، أولا لأن هذا محتمل وليس صريح. الأمر الثاني أن الروايات في هذا ضعيفة الأمر الثالث، ومثل هذا لا يثبت به هذه الروايات الضعيفة مثل هذا الأصل العظيم. الأمر الرابع أن الروايات الواضحة البينة والصحيحة تبين أن الفزع حصل من هبوط جبرائيل بالوحي، وأن هذا الصوت المسموع هو الصوت الذي يكون إما من السماء حين تفزع من هبوط جبرائيل أو منهما جميعا، والفزع أصله حاصل من نزول جبرائيل عليه الصلاة والسلام بالوحي. وقال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان، قال مع أن هذه الرواية ليس فيها الكلام، رواية البخاري ليس فيها أنه سبحانه وتعالى تكلم إذا قضى، لكن رواية ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي هذا يبين أن المراد بهذا تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبرائيل، وجبرائيل عليه الصلاة والسلام يذهب بالوحي حيث أمر به عليه الصلاة والسلام. ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا أو خضعانا أي خاضعين لقوله كأنه سلسلة على صفوان. وهذه الرواية في البخاري في الحقيقة واضحة أن هذا الصوت هو صوت الملائكة أو ما حصل من الملائكة من الفزع، قال كأنه ضربت الملائكة، يعني كأن هذا الضرب سلسلة على صفوان. هذه رواية البخاري واضحة وبينة وصريحة في هذا، وهي أيضا تفسر أو تزيل تفسيرا لرواية مسلم لرواية أبي داود في حديث مسعود موقوفا ومرفوعا، وأن هذا الصوت هو صوت الملائكة والفزع الذي حصل لهم حين نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام ضربت الملك بأجنحة خضعان لقوله كأنه سلسلة على صفوان. وهذا مثل ما تقدم هو صوت الملك بالوحي، هو صوت الملك بالوحي، كأنه أي صوت الملك بالوحي سلسلة على صفوان، أو يقال مثل ما تقدم أن ضربهم وما حصل لهم من الشدة كأنه سلسلة على صفوان، والأمران متلازمان. وهو لما سمع الوحي من الله عز وجل ونزل به حصل للسماء وللسماء ما حصل، ينفذهم ذلك، ينفذهم أي يعمهم جميعا، وهذا أمر عظيم. الله أكبر، أمر عظيم أن الملائكة جميع الملائكة في السماوات السبع ينفذهم ذلك. الله أكبر، وانظر كم بين كل سماء وسماء، والسماوات في عظمها والملائكة في كثرتهم، وبيت العزة كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون فيه. 70,000 ملك يطوفون ببيت العزة، بيت العزة في السماء السابعة، وبيت العزة هذا على سمت الكعبة، لو أنه نزل هذا البيت لكان على سطح الكعبة لو فرض، يعني من باب البيان أن هذا البيت بيت العزة على سمت الكعبة، أهل الأرض يطوفون بالكعبة وأهل السماء يطوفون ببيت العزة. أهل السماء متعبدون لله عز وجل بالطواف بيت العزة 70,000 ملك كل يوم، وأهل الأرض أيضا يتعبدون لله سبحانه وتعالى بالطواف ببيت الذي وضعه فيه سبحانه وتعالى. وهذا الشاهد واضح للترجمة، لأن الملائكة مع عظم خلقهم عليهم الصلاة والسلام، مع عظم خلقهم إلا أنه أصابهم ما أصاب الفزع، حتى أصابهم الغشي. فإذا كان الملائكة على هذه الصفة عند نزول الوحي وعند تكلم الوحي، وإذا قضى الله الأمر بالوحي سبحانه وتعالى، وهم أعظم خلق الله سبحانه وتعالى من الأحياء، أعظم خلقه سبحانه وتعالى، ومع ذلك هم لا يستطيعون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا بإذن الله، هم خاضعون. وكم كما قال سبحانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ولو كان ملكا مقربا مهما كان، ولو كان هؤلاء حملة العرش، ولو كانوا أفضل الملائكة جبرائيل وإسرافيل وميكائيل كلهم، ليس لهم من أمر شيء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الرسول عليه السلام وأفضل الناس إطلاق ليس لهم شيء، كذلك كل الخلق من باب أولى، وهم يصيبهم ما يصيب غيرهم من الفزع والشدة، فكيف يطلب منهم إزالة الشدة؟ هم لم يستطيعوا أن يمتنعوا من هذه الشدة، لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيئا ولا أن يجلبوا لأنفسهم إلا بإذن الله، فكيف يطلب من الضعيف، يطلب منه مثل هذا؟ وهم ينكرون هذا على من فعل ذلك، سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ويوم يحشرهم جميعا فيقول أنتم، يحشرهم سبحانه وتعالى ويسأل الملائكة هل طلبوا من ذلك، هل طلبوا منهم أن يعبدوهم، هل طلبوا منهم شيئا مما يتعبد الله عز وجل؟ قالوا سبحانك نزهوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، أنت ولينا من دونهم سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا هو حال الملائكة فكيف يطلب منهم؟ فالمصنف رحمه تدرج هذا التدرج العظيم رحمه الله، وهذا الترتيب البديع في هذا الكتاب، وهذا يبين أن هذا الكتاب فيه من الإشارات العظيمة الشيء الذي يستحق الوقوف، وذلك أنه بناه على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله، ويدل على الفهم العظيم من هذا الإمام والفقه لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأن المعنى ليس مجرد إرادة الأدلة، لا، المعنى هو ترتيب الأدلة والترقي في الأدلة. أنت حين تنازع خصمك مثل الذي يجادلك، إياك أن تكسر حجتك، لا، قد يكون خصمك عنيد، ربما يكون أيضا عنده جدال، وقد لا يقبل حتى لو ظهر له الحق، لكن عليك أن تتدرج معه، معنى الحق واضح وبين ولا يمكن الإعراض عنه إلا مكابرة. ولذا من أصول الجدل عند العلماء أنك إذا جادلت إياك كما يقال يعني أن تفرغ دليلك جميع ما عندك مباشرة، لا، تتدرج معه، أورد له الدليل الذي يدل على المسألة ولو ظاهرا، لا يكون صريح ولا نص، مجرد فيه دلالة، إما ظاهر نص أو مفهوم من دليل أو معنى من المعاني يرد عليك، لكنه ينكسر ويضعف حينما تورد له هذا الدليل الذي دلالته ليست مثلا نصا في المسألة، يعترض يقول لا هذا الدليل يرده كذا، لكن عموما أنت أوردت عليه دليلا فيه شيء من الدلالة، ليست دلالة صحيحة، لكن أنت عندك دليل آخر ثم تورد عليه دليل آخر أظهر منه، أظهر منه، قد لا يقتنع ولا يسلم لكن أقوى من ذلك الدليل، يضعف مجادلك في السير معك حتى لا يكاد يلحق. فإذا أبى تقول إذن عندي الدليل الذي لا يمكن أن ترده، لأنه يقول كذا، لو عندك دليل هذا ليس نص، فتورد له الدليل هو نص في المسألة، عند ذلك يرد عليه الدليل وقد ضعف فلا يجد إلا التسليم. وهذه الطريقة تراها في البخاري رحمه الله، في تراجم البخاري بالتأمل، فإنه رحمه الله يورد الأدلة في التراجم، وفي بعض المواضع هل قصد هذا، ويظهر الله أنه قصد هذا والله أعلم، يورد دلالات أو يورد أدلة يكون الدليل الأول ليس نصا وربما الدليل الثاني لكنه فيه دلالة، ثم يجعل آخر الأدلة هو الدليل الواضح البين في المسألة، فتدرج في الاستدلال. مثل إنسان حين أنت لو تأتي أرض صلبة، أنت مثلا لو تأتي أرض صلبة تريد أن تحفر فيها، لو أتيت وضربت فيها وهي مثلا فيها حصى وفيها صفا، لو ضربتها بالمعاول قد تتكسر وتضعف المعاول، لكن تأتي وترشها بالماء، ترشها بالماء وتجري عليها ما تجري وتتركها مثلا حتى تيبس، ثم ترش اليوم الثاني حتى تلين الأرض ويتخلل الماء خلل هذا الشيء الصلب، ثم بعد ذلك تضرب، فإذا ضربتها نفذت فيها المعاول مباشرة، فلا تتعب ولا أشق عليك. كذلك أنت مع خصمك كذلك، نزل هذا الدليل الحسي هذه المنزلة حتى لا تتعب معه، فتتدرج معه في الأدلة لكي تصل إلى النهاية براحة وطمأنينة، وخصمك أيضا يقبل عن قناعة تامة. والحمد لله دلالة النصوص في هذا مقطوعة، لكن قد يأتي إنسان مكابر يحتاج إلى التأني. فالمصنف رحمه الله هذا التدرج العظيم في الأدلة، حين ورد الأدلة في باب التوحيد والعقيدة، ثم أورد بعد ذلك البراهين الفطرية والبراهين العقلية، وجاء بهذا الباب والباب الذي قبله لم يفردها بترجمة رحمه الله. يقول هذان البابان فصل مما قبله وداخلان مما فيما قبله، ليست مستقلة، إنما هي جنس من الأدلة داخل فيما تقدم من جهة المعنى، لكنها نوع آخر من المعاني، وهذا يستعمل مع هؤلاء الذين يتعبدون الأصنام والأوثان من المشركين وغيرهم. يقال لهم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ثم يذكر بعد ذلك هذه الآية في حق الملائكة، وهم أعظم خلق الله سبحانه وتعالى من الأحياء، ثم يعني في عظم أجسامهم وكبرها، حتى صح في الحديث عن ابن عباس، لعل عن ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح، وجاء عن أبي هريرة حديث آخر عند أبي يعلى بلفظ آخر، لكن عن ابن عباس عند أبي داود بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال إنه قد أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة كم؟ 700 عام. الله أكبر. ما بين شحمة أذن إلى عاتق مسيرة 700 عام، ملك مخلوق. الله أكبر. هذا الملك كما قال سبحانه كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وجاء في حديث آخر لكن ينظر في صحته عند أبي يعلى، لما أستحضر حال إسناده، لكن حديث مذكور أن لله ملك رأسه في السماء، وأنه قريب العرش أو أن العرش على رأسه، ومرقت قدماه السماوات الأراضين السبع، وأن هذا الملك ومن معه لهم زجل بالتسبيح سبحون الله عز وجل. لكن احتاج إلى النظر في إسناد هذا الحديث، لعله يراجع هذا الحديث، حديث عند أبي يعلى بحي أبي هريرة، فهو حديث عظيم. لكن الحديث السابق حديث ابن عباس حديث دلالة عظيمة، 700 عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتق. الله أكبر. فكيف تتعبدون لهذه الأصنام وهذه الأوثان وهذه الأحجار؟ فلله در هذا الإمام رحمه الله، ما أحسن استدلاله وما أحسن ترتيبه للأدلة رحمه الله، لا من جهة ترتيب الأدلة ولا من جهة ترتيب الأبواب. ثم هو يورد الأدلة رحمه الله، ثم يورد من الأخبار ما يكون مناسبا لها، ولهذا لصحة نيته وحسن قصده رحمه الله كتب الله لتصانيفه القبول في الدنيا كلها رحمه الله، وأظهر الله به الدين في زمنه، ولا تزال دعوته إلى يومنا هذا، وكتب تقرر كما تقدم ما حسن تصنيفه وتأليفه رحمه الله، وأدبه في الرد، له من الأدب حين يناقش ويرد على من يخالفه، لكن في مقابل ذلك يكون قويا على المعاند والمكابر، وهذا هو الواجب. لكن من يريد الحق، من يريد العلم والفائدة، فإنه يرفق به رحمه الله ويبين له ويورد له، خاصة من علماء زمانه، ناس من علماء زمانه والعياذ ظلوا في هذا الباب والعياذ بالله، كانوا من أعظم أسباب ضلال كثير من الناس في ذلك الوقت. زلة العالم يزل بها عالم، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن أخشى ما أخشى أمتي منافق علي من اللسان. هذا إذا كان إنسان منافق، لكن بعضهم وقع في هذه الأمور الشركية، والله أعلم بحاله، لكن الشيخ اجتهد رحمه الله وبين بقوله ورسائله وكتبه وتصانيفه رحمه الله، خاصة هذا التصنيف العظيم، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، مسترق السمع، مسترق السمع هذا سيأتي إن شاء الله في باب خاص، باب ما جاء في الكهان، ويأتي إن شاء الله ذكر شيء من الأدلة في هذا الباب مما ذكر مصنف رحمه الله. ومسترق السمع يأتيه الشهاب كما سيأتي، كما قال اسمه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وقال سبحانه فأتبعه شهاب ثاقب. والشهب أيضا كانت ترمى بها قبل الإسلام، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم عن رجال من الأنصار في رواية، وفي رواية أنه رواه لكنه يظهر أن أخذه عن بعض الصحابة رضي الله عنه، أنه رمي بنجم فاستنار وهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال رمي بنجم فاستنار، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنتم تقولون لهذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول مات عظيم أو ولد عظيم، كنا نقول مات عظيم أو ولد عظيم، هذا هو الذي كانوا يقولونه في الجاهلية، مات عظيم أو ولد عظيم. قال عليه الصلاة والسلام إنها لا يرمى بها لذلك، ولكن إذا قضى الله الأمر في السماء. فذكر نحوا من هذه الأخبار الواردة في هذا الباب. المقصود أن الشهب كان يرمى بها، وشدد الرمي بها بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قول الجن وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وهذا بعد بعث النبي عليه السلام شدد في حراسة السماء، ولعله يأتي إن شاء الله مزيد ذلك في الباب المذكور. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها. سفيان هو راوي الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة، عن عكرمة عن أبي هريرة، يعني كأنه والله أعلم وصف سفيان بيده، يعني أنه فتح أصابعه، أنه فتح أصابع كفه، يعني جعل هكذا أصابع فوق بعض، فرج بين أصابع كفه، وجعلها إلى السماء، جعل الأصابع إلى السماء وجاء وفتحها وقال هكذا، يعني أن بعضهم يركب بعض، يركب هذا فوق هذا ويركب هذا فوق هذا حتى يصل إلى السماء ليسترقوا شيئا من أمر مما قضى الله سبحانه وتعالى. سفيان هذا وابن عيينة ابن أبي عمران الهلالي رحمه الله، هذا إمام عظيم من رجال الكتب الستة، توفي سنة 98 و100، كانت ولادة رحمه الله سنة 107 للهجرة، له 91 سنة رحمه الله، وهو من فقهاء مكة رحمه الله الكبار، إمام كبير مكي رحمه الله، حج 70 حجة، حج 70 حجة رضي الله عنه، يقال إنه في حجته 70 كل أنه يقال في كل حجة كل ما حج يدعو الله في عرفة ويقول اللهم لا تجعله آخر العهد بعرفة، كل سنة يحج يقول اللهم لا تجعله آخر العهد بعرفة، يعني يريد أن يبلغه الله العام الثاني حتى يحج. فلما تمت له 70 حجة أراد أن يرفع يديه فقال فاستحييت من الله، فاستحييت من ربي رحمه، فلم يقلها، فمات في العام الذي بعد هذا في عام 198 توفي رحمه الله. وهذا يبين أن السلف حينما يدعون يستحضر حال دعاه أن الله ألا يسمعه الآن وأن الله سبحانه قريب منه، يستحييت. شوف هذه الكلمة العظيمة، وهذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. أن الإنسان حينما يدعو ربه يوقن أن الله عز وجل يسمع دعاءه سبحانه وتعالى، فيحسن ظنه. هذا من أعظم إحسان الظن، وأنت على خير إذا أيقنت بهذا، فأنت على خير سواء أجبت بما سألت بعين ما سألت، فإن الله سبحانه وتعالى يجيبك. الداعي، ما من داع يدعو كما في حديث سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة، حديث صحيح له طرق، ما من داع يدعو إلا استجاب الله له بها إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته، وإما أن يدخرها له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فالداعي على خير، الداعي على خير، وخاصة إذا التزم آداب الدعاء. أدعى بخفية خشوع، أدعوا ربكم تضرعا وخفية، أما يجيب مضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهكذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال زكريا: ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فيحسن ظنه أن الله يجيبه ويحصل له مطلوبه سبحانه وتعالى، لكن يدعو ولا يستبطئ الإجابة، لأنه يعلم أن دعاءه عبادة. كما أنك تصلي وتصوم وتزكي وتحج، كذلك حال الدعاء، كذلك حال الدعاء فإنك في عبادة تدعو الله عز وجل. من استحضر أن الدعاء عبادة مثل غير عبادات لا يستبطئ الإجابة، كما حديث أنس أبي هريرة، فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. تدعو أنت، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بشير عند الأربعة بسناد صحيح: الدعاء هو العبادة. وعند الترمذي من طريق ابن لهيعة من حديثه رحمه الله ورضي عنه: الدعاء مخ العبادة. لكن الرواية الأولى أصح لفظا ومعنا، لكن هذه يستدل بها في الباب. فالشاهد أنه رحمه الله كان يدعو الله عز وجل كل عام، وهو إمام كبير وله إخوة رحمه الله، لكن يذكر عنه أنه ذكر إخوته، وأنهم يعني أشار إشارة منه توحي أنه يتمنى أنهم يعني اجتهدوا في طلب العلم، وإن كان بعضهم له رواية مثل إبراهيم بن أبي عيينة، لكن لم يكونوا مثله رحمه الله. فإنه ظهر، يعني أظهر الله علمه رحمه الله، وصار علما وإماما مبرزا رحمه الله. وقال الشافعي رحمه الله: لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز. الشافعي رحمه هذا الإمام العظيم محمد بن إدريس بن شافعي الشافعي رحمه الله المطلبي، هذا الإمام يقول عن سفيان ومالك، يقول: لولا سفيان ومالك لذهب علم الحجاز. لماذا؟ لأن مالك أين هو؟ وسفيان في مكة. الله، نعم، إمامان وجبلان عظيمان رحمة الله عليهم. وما يذكر عنه رحمه الله أنه كان يقول، كان مرة في حلقته يقول: أحمد ابن النضر النيسابوري حدثني أبي قال: كنت في مجلس سفيان، وكان سفيان يملي الحديث، وكانت درسه ممتلئ بأهل المحابر طلاب العلم، فدخل صبي صغير، وكأن بعض الناس يعني استحقروا أو رأوا أنه لا يجلس أو أنه لا يكتب له حضور أو نحو ذلك، أو لا يكتب له سماع، ففطن سفيان لذلك رحمه الله. فقال رحمه الله يخاطب هؤلاء: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أنتم كنتم كذلك. ثم قال: يا نظر، يخاطبهم: لو رأيتني ولي عشر سنين طولي خمسة أشبار وثيابي صغار وأكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كأذان الفار، أتنقل بين علماء الأنصار كالزهري وعمر بن دينار، وأجلس بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومقلمتي كالموزة وقلمي كاللوزة. ثم ضحك سفيان رحمه الله وضحك من معه رحمه الله، ثم قال رحمه الله: أفسحوا للشيخ الصغير. يقول: لو رأيتني كذلك فإذا دخلت الحلقة قالوا أفسحوا للشيخ الصغير. يعني يقول لسفيان هو صغير، يعني كان الواجب أنه إذا رؤي الصغير يفسح له، شجع ويؤيد، ولا يقال له يعني ولا يضايق ولو قال هذا صغير. والنبي كان يعتني بالصغار عليه الصلاة والسلام عناية عظيمة ويربيهم على العلم والفهم، وقصص في هذا كثيرة عليه الصلاة والسلام، وأن هذا هو الواجب. قصته مع ربيعة بن كعب ومع ابن عباس ومع أنس ومع عبد الله بن ومع أولاد جعفر عبد الله، وكذلك عبد الله بن الزبير، كيف كان يركب واحد أمامه وواحد خلفه، وابن عباس كان يركبه وكان يقول: يا غلام وإني أعلمك كلمات، وأنس حينما كان يأخذ بأذنه ويمازحه عليه الصلاة والسلام ويقول: يا ذا الأذنين. في قصص كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. وكان أيضا حين يقوم من الليل ويقوم ابن عباس بجواره، فكان إذا نعس أخذ بأذنه، حتى قال بعض العلماء: إن ذاك الذكاء الذي كان ابن عباس كان بسبب فرك النبي لأذن عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد. فكان له عناية بالصغار، والحسن والحسين كيف كان معهم. ثبت في حديث بريدة الصحيح عند الترمذي أنه مرة يخطب الناس، يخطب على المنبر عليه الصلاة والسلام، فدخل الحسن والحسين، قال عبد بريدة رضي الله عنه: يعثر يمشيان ويعثران بصغارهما، يمشيان ويعثران. وبعض العلم استدل بهذا الحديث، قال أنه لا بأس من أن يكون ثوب الصغير طويلا، وأنه لأن قال يعثران، وكأن ثوبيهما طويل، أن ثوبيهما طويلان، لكن هذا في دلالة نظر، لأنه قد يكون قول يعثران يعني من جهة أن المسجد كان بالحصبة، كان بالحصبة ليس مبلطا نحو ذلك، يمكن يستوي على الماشي، ومعلوم أن الصغير حين يمشي على مثل هذا لا يستوي في مشيه، يعثر حين يعني يطأ حصات أو نحو ذلك. فهذا هو الأقرب والله أعلم. ولهذا الصغير في باب المناهي يؤدب على الآداب الشرعية. فالشاهد أنه يقول: فنزل النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عليه الصلاة والسلام فحملهما وصعد بهم على المنبر أمام الناس. من يفعل هذا اليوم؟ نزل وأخذ الصبيين وحملهما أمام الناس، هل سكت؟ لا، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت هذين الصبيين فلم أتمالك نفسي حتى أخذته. ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. شاهد أن هذا من أعظم الدروس التي يسمعها الناس عمليا منه عليه الصلاة والسلام، ليس مجرد أنه يقول لهم يوصيهم بذلك، لا، بل أمام الناس. ما أثر هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام أمام الصحابة وهم يرون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون أثره؟ لا شك أنه حين يسمعونه ويرونه سوف يتحدثون به عند أهليهم ويتكلمون به. ولما مرة جاءه رجل من الأعراب رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقبل الحسن والحسين، وقد علم جفاء الأعراب، علم جفاؤهم، فقال: تقبلون صبيانكم؟ يقول هذا العرابي: والله ما نقبلهم، والله ما نقبل. قال عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. ومرة وفي قصة أخرى صحيحة أعرابي أيضا قال مثل هذا، فقال عليه الصلاة والسلام قال له جوابا أسكته به، قال: أو أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ يعني كيف لا تصنع هذا؟ هؤلاء الصغار هم حق الناس بالرحمة، لأن هذه الرحمة من أعظم الأسباب في تربيتهم على الآداب الشرعية والأخلاق، والرحمة مطلوبة إلى الإسلام. كيف يربى على قسوة القلب وشدته؟ هذا ينافي أخلاق أهل الإسلام. فالمقصود أن سفيان رحمه الله يقول ذلك، وكذلك كنتم من قبل، فمن الله عليه كنتم صغارا كنتم مثلهم. ثم يقول إنهم يقول أفسحوا للشيخ الصغير. سفيان عيينة رحمه الله يعني معروف بالسجع المتسق الذي لا تنافر فيه رحمه الله. ومرة قيل له رحمه الله في حديث سالم بن عبد الله، حديث يرويه عن الزهري عن سالم ابن عبد الله عن أبيه ابن عمر يرونه أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبكر عم كان يمشون أمام الجنازة، فقال له بعضهم لعل علي بن المديني رحمه الله يا أبا محمد، كنيته أبو محمد، يا أبا محمد الناس يخالفونك في هذا، يعني لا يرونه مرفوعا يرونه موقوفا على الصحابة. قال رحمه الله ردا عليه أستيقن الزهري حدثنيه مرارا لست أحصيه يعيده ويبديه سمعته من فيه عن سالم عن أبيه. يقول إنني أتأكد وأقطع بذلك، سمعته. ومثل هذا الإمام رحمه الله إذا جزم فإن روايته في حكم مرفوع، الإمام البرز إذا روى شيئا وجزم برفعه فإن رفع الثقة مقبول عند العلماء، وجزم بوصل ثقة في الأظهر، وقيل بل إرساله للأكثر. ولهذا العراقي قال ذلك رحمه الله في الألفية، قال وجزم بوصل ثقة في الأظهر، وإن كان الأكثر والجن خالفوا ذلك. فالعبرة بالرواية بالثقة إذا كان ثقة، لكن مع ذلك ينبغي أن يعلم أنه الثقة والإمام رحمه الله قد يخطئ، لكن الأصل أن روايته مقدمة، أن روايته مقبولة إذا رفع ما وقفه غيره ووصل ما أرسله غيره يقبل، هذا الأصل. إلا أن هناك مواضع خاصة أهل العلم رحمة الله عليهم يجزمون بأن الإمام أخطأ، هذه مواضع خاصة، هذه مواضع خاصة لا بد أن يعني تتبين بالدليل، وإلا في الأصل أن الثقة والإمام إذا وصل والمخاصة المبرز فإنه مقبول رفعه وصله. قال مسلم رحمه الله في صحيح للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، حرف هنا الحديث يعني روايات رواها الزهري رحمه الله لا تعرف إلا له رحمه الله. لماذا قبلت؟ لإمامة رحمه الله مبرز، لو انفرد بها غيره ممن ليس بذاك في العدالة الثقة فإنها لا تقبل، وإن كان لا بأس بحيث الجملة، لكن حين يروي شيئا سكت عنه الأئمة الكبار الحفاظ هذا يجعل في النفس ريبة قوية أنه وهم، إذ كيف يغفل عنه أصحاب هذا الإمام الكبار ويرويه إنسان ليس بذاك. فالمقصود أن الزهري رحمه الله هذا الإمام العظيم فسر هذا الحديث بهذا، وبين وصف حال الشياطين حين يركب بعضهم بعضا لاستراق الوحي. قال فيسمع الكلمة، يسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر، وهذا تفسير ما تقدم يركب بعضهم بعضا، هذا يلقيها. وهذا في الحقيقة شوف انظر حرص أهل الباطل على نشر الباطل، كيف يركب بعضهم بعضا ويسعون إلى أن يتلقوا الكلمة من الحق. هم يتلقون الكلمة هذه ماذا؟ من الحق، لكن هل يريدون الحق؟ لا، يريدون الباطل، وهذا فعل أهل الباطل، يتلقون الكلمة من الحق فيقرفون فيها ويزيدون فيها، كما نرى من كثير من أهل الباطل يقول الحق يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، ولهذا يخدعون عامة الناس ويقول ألم يقل الله كذا، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن كلمة هذه الكلمة جعلوا معها من الباطل 100. هذه طريقة اليهود يلبسون الحق بالباطل، وهكذا كل من سار خلفهم. خاصة إذا كان عليم اللسان منافقا عليم اللسان، فإنه يلبس على الناس الحق بالباطل ويقول قال الله نعم نعم كلمة حق، نعم أحسنت، كلمة حق لما قالوا كتاب الله رفعوا كتاب وقال كلمة حق أريد بها باطل، هذا يبين أن الباطل مع الحق إما أن تؤخذ كلمة الحق فتحرف هي على الباطل، أو تؤخذ كلمة الحق فتلبس وتغلف بالباطل. طريقان، قول علي رضي الله عنه كلمة حق لكن قصدها بباطل، إما بتحريفها أو تحميلها ما لا تحتمل، مثل ما يدعي مثلا المبطلون من أهل البدع الجهمية والمعتزلة وغيرهم يستدلون بالقرآن، لكن يأخذون الحق من القرآن فيجعلونه على الوجه الباطل حتى يكون هذا المعنى الذي يكره مصادم مصادمة لما استدلوا به، وهذا ولله الحمد واضح كما قال العلماء ما جاء مبطل بحجة يحتج بها من كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم إلا وفيها ما يرد باطله، لكن الشأن في فهم ذلك وإدراكه. كل مبطل يأتي بحجة من الحق فإن فيها ما يبطل قوله مهما لبس، ولهذا الشياطين يأخذون هذه الكلمة من الحق. لماذا؟ لماذا يسعون ويصعدون ويرتفعون؟ حتى يلبسوا على أهل الأرض ويخلطوا عليهم الحق. ولذا في حديث عائشة في صحيح البخاري يكذبون معها 100 كذبة، لأنه أخبر في حديث عائشة إذا قضى الله الأمر في السماء أو في العنان الحديث، وذكر أن الشياطين يأخذون الكلمة من الحق فيكذبون معها 100 كذبة، فيصدق هذا الكاهن وهذا الشيطان وكذلك إخوان الشياطين من الإنس بتلك الكلمة التي قال حق، هو جعلها معها 100 كلمة من الباطل. لماذا صدق؟ قالوا هو قال تلك وصدق فيها، فجعلوا جميع هذا الباطل تابع لها. وهذا يبين لنا وجوب نشر العلم وبيان العلم للناس، وأن لضرورة نشر العلم من أوجب الواجبات خاصة عند كثرة التلبيس والخلط في أدلة الشرع. لكن إذا كان الذي وقع في هذا وقع خطأ أو قال قولا هو يريد الحق، هذا سهل يبين له ويرجع ولله الحمد، وهو يرجع ويبين خطأ. لكن الشأن من يكون من جنس الشياطين من جنس الكهان فإنه يأخذ الكلمة من الحق هذه الواحدة فيلقيها لمن تحته، والذي تحته يلقيها لمن تحته حتى يلقيها لمن، لأن هذا الشيطان الخبيث يريد أن تصل إلى أهل الأرض فيذهب إلى قرينه الساحر أو الكاهن فيلقيها إليه. وهذا سيأتي إن شاء الله أمر السحرة والكهنة وما هم عليه من الباطل، وكذلك أيضا مثله من يأخذ الكلمة من الحق فيفسرها بالباطل أو يستدل بما لا دلالة فيه، هو من هذا الجنس، هذه طريقة أهل الباطل. قال حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهب هذه ما يرمى به من نجوم، ليس أن النجوم يرمى به، النجوم ثابتة، إنما هي شهب تصدر من النجوم، يسمونها اليوم النيازك، يسمونها النيازك. هذه الشهب التي تصدر من النجوم، ليست النجوم، النجوم ثابتة أقارة في أماكنها، إنما يصدر منها هذه الشهب. والشهب اليوم لأهل العلم بها أمر عظيم ودلالات عظيمة تبين عظم ما في كتاب الله سبحانه. وإن كنا أغنياء بكتاب الله ولا نحتاج إلى ما جاء في كلامهم، لكنهم في الحق مهما اكتشفوا ومهما ذكروا وقالوا فلن يصلوا إلى شيء يسير من العلم الذي قالوه. وما دام العلم الذي قالوه صحيح ودلت عليه البراهين، لكن غاب علموا أشياء وغابت عنهم أشياء، غابت عنهم أشياء عظيمة. وهذا مثل الطب، في أشياء يعني بعض الملبسين والمضللين والعياذ بالله قد يكون زنادقة حين وقفوا على بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الطب في الذباب وغيره، قالوا كلاما قبيحا وكلاما سيئا والعياذ بالله. وبعضه لا يصدر إلا من زنادقة حين يردون على النبي عليه السلام، أو بعضهم يتلطف مثلا يقول هذا لا يمكن يصح والله أعلم بما في قلبه كيف، والأخبار الصحيحة. ثم بعد ذلك يتبين له ولأمثاله أن هذا هو عين الحق، وأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الشفاء في هذا وفي غيره، في أبوال بل وغيرها كثير. لكن مثل ما تقدم، المسلم والمؤمن موقن، مثل الحجة العامة التي إذا احتج المبطل عليه قال كيف هذا، ما دام الدليل صحيح وثابت في السنة أو احتج بآية من كتاب الله مثلا، فإنه في هذه الحالة تقول أنا أعلم أن ما جاء عن الله حق ولا يختلط، وما جاء عن الرسول وما صح عن الرسول كذلك، وأعلم أن ما قلته باطل، وإن كنت لا أستطيع يعني رد هذا يعني على سبيل التفصيل، لكن أرده على سبيل الجملة بكتاب الله وسنة رسوله، وأن قوله باطل هذا تكسره كسرا تاما ولا يستطيع، إما أن يعني يسلم وإما أن يكابر وينكر ما كتاب الله عز وجل، أو يكون في حكم المنكر يتأوله تأولا لا يمكن أن يقبله ظاهر النص، فيكون في حكم المنكر للنص وكالمكابرة حال رد النصوص. قال وربما ألقاها قبل أن يدركه، المعنى أنه قد يدركه الشهاب فيقتله بذلك، هل يقتله أو يوقع به الخبل، المقصود أنه يدركه الشهاب، وقد يلقيها قبل أن يدركه الشهاب. فهذا وهذا، وهذا من حراسة السماء ومن صيانة السماء، فيكذب معها 100 كذبة، هذا في حديث أبو هريرة، كذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، يعني يكذب مع الكلمة التي استرقها 100 كذبة، 100 كذبة، فيقال أليس قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هذه الكذبة الواحدة. وانظر كيف يتعلق الناس بالباطل، وهذا هو السر والله أعلم في تحذير السلف من مجالسة أهل البدع، لأن البدع قد تصل للنفوس، والطباع كما يقال سراقة، حين يجلس إلى صاحب البدعة ويسمع منه، يسمع من كلمة حق فتحذر منه فيقول هذا الذي لا علم عنده أو فتن بهذا المبتدع، يقول أليس قال كذا وكذا وصدق بكذا وكذا، يقال نعم، هو لا يمكن أن يمضي باطله إلا بشيء من الحق، إذ الباطل المحض كل يرده. اليهود صنعوا ذلك، وهم اليهود أعداء الدين أعداء الشريعة، كذلك كل من سار على طريقهم. فالمبطل الذي يرد الحق ما يأتي باطل خالص، مثل الرافضة، انظر إلى الرافضة وأفعالهم والعياذ بالله، الرافضة ما هم عليه والعياذ بالله من تكذيب كتاب الله عز وجل وتكفير الصحابة وسب الصحابة، بل والعياذ بالله في خلوات معمميهم وكبارهم والعياذ يسبون يعني الشريعة والإسلام ويقولون بلاؤنا من هذا الدين. هذا هو حالهم والعياذ بالله، وهو موجود في كتبهم، بل قالوا كلاما والعياذ أعظم من هذا. فضائحهم اليوم ظهرت والحمد، وهذا من نعمة الله ومن رحمة الله. فهم مع ذلك أمرهم انطلع على كثير من الناس، مع هذا الباطل العظيم والعياذ بالله انطلع. بماذا انطلع؟ بادعاء حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أشد الناس عداوة لهم. لكن لا يمكن أن ينطلي الباطل خاصة من كبارهم ومعممهم إلا بشيء من الحق. ولهذا قال العلماء، واشتهر ذكر عن الغزالي رحمه الله وذكر عن شيخ الإسلام، قال الرفض دهليز الزندقة، وقد صرحوا بما هو أعظم. ولهذا اتخذوا حب آل البيت دهليز وطريق إلى ما هم عن الباطل. لا يمكن أن يقبل هذا الباطل بشيء، لا بد يلبس، فيتباكون ويصيحون عند ذكر آل البيت. وآل البيت لا يمكن أن يثبت الرافضة فضائل أبدا. أي رافضي تتحداه أن يستطيع أن يثبت فضائل البيت؟ ما يمكن. هل يستطيع أن يثبت فضائل البيت؟ ما يمكن. أحضر كتبك يلا، ما يمكن إلا من كتب أهل السنة. لا يستطيع أن يثبت فضائلهم إلا من كتب السنة أبدا. كتب فضائل أهل البيت ومناقبهم هي في كتب أهل السنة، والله سبحانه وتعالى نص عليهم. إنما يريد الله ليطهركم أهل البيت عنكم رجز أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ورجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يذهب عنكم رجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأدلة والحفظ هذا كثيرة. المقصود أنهم لا يستطيعون، وهم يقولون القرآن محرف وينكرون القرآن والقرآن لا يؤمنون به، بل ترون حالهم مع كتاب الله والعياذ بالله. هذا الشيء الذي يظهر، وما خفي أعظم. فلا يمكن أن يثبتوا فضائل البيت أبدا. إنما من كتب أهل السنة، بل لا نقول أهل السنة، نقول أهل الإسلام، لأنهم يقابلون أهل الإسلام، لأن أهل السنة يقابلون ناس قد يكونون يعني ولهم يعني بعض ما وقعوا فيه، لكن لهم مناقب. فلذا مثل ما قال ابن حزم وجماعة إنهم يسعون إلى هدم الإسلام، يقول القحطاني في نونيته إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق أو جاني. هذا في القرن الرابع يقول هذا الكلام، وين؟ في بلاد الأندلس يقول ذلك، تلك بلاد المسلمين اللي هو الآن في أوروبا، في أسبانيا وغيرها. وفي القرن الثاني والثالث أيضا، ابن المبارك رحمه الله هذا الإمام حذر منهم، وأجمع السلف رحمة الله عليهم أنهم إنما أرادوا أن يبطلوا ديننا، ذكروا إجماع على هذا. أبو زرعة الرازي رحمه الله، عبيد الله بن عبد الكريم، إمام من أئمة القرن الثالث، توفي سنة 64 و200 رحمه الله، هو صاحبه محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي، توفي سنة 277، هما قرينان في الحفظ والإمامة والفهم. وأبو زرعة هذا رحمه الله إمام عظيم يقول إنه عنده من الكتب المجلدة في بيته مجلدات، يعني على الكتب والأجزاء طالعها، ويقول له 50 سنة عن كتبه تلك. يقول سلوني عن أي حديث فيها، في أي صفحة وفي أي سطر. الله أكبر. وبهذا حفظ الدين. يقول رحمه الله عن الرافضة لما ذكر له قولهم في الصحابة وسبهم وتكلم الصحابة، انظر الفقه. قال ليس المسألة أنهم يريدون سب الصحابة، هم أرادوا الصحابة، ما قصدوا الصحابة، هذا الفقه، وهذا اللي ينبغي أن نفقه. إنما أرادوا أن يبطلوا شهودنا. لماذا؟ ليبطلوا ديننا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هم ما أرادوا عين الصحابة أبدا، ما قصدوا، قصدوا الدين. لماذا يخصون أبا هريرة وأبا بكر وعمر؟ لماذا يخصون أبا هريرة وعمر وعائشة ومعاوية وأبو بكر وعمر؟ لماذا؟ أبو بكر وعمر أحب الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسمونهم صنم قريش والعياذ بالله. يعني انظر إلى هذا، أبو بكر وعمر بهذه الصفة، ظهر الإسلام والدين، والرافضة لا يعرف لهم إلا حرب الإسلام، تاريخهم تاريخ الدماء والقتل واستحلال الفروج والأموال والعياذ بالله، تاريخهم معروف، هذا تاريخهم، ومع ذلك يقولون ما يقولون. ولماذا أبو هريرة؟ ولماذا أيضا أبو بكر وعمر؟ عمر لأنه كسر فارس، حقدوا عليه، كسر دولتهم، هم مجوس. ولماذا أبو بكر؟ لأنه أفضل الناس بعد الأنبياء، ولأن ابنته عائشة رضي الله عنها زوج النبي عليه السلام. ولماذا عائشة؟ لأن أحب أزواج إليه، فهم يغيظون النبي عليه السلام بقوله في عائشة ولي القول العظيم، ويغيظون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك بسب صاحبيه والعياذ بالله. ومع ما فعلوه مع هذين الصحابيين لأجل فضائلهم وأعمالهم. ولماذا أبو هريرة؟ لأنه روى أكثر السنة، الحديث المروية عن أبي هريرة هو من أشهر الصحابة، أبو هريرة حديثه الصبيان يعرفونه من أول ما يعرفون الصحابة الصبيان الصحابة أبا هريرة كثرت رواية رضي الله عنه، وروى السنة وروى حديث كثيرة، حديث كثيرة في الأحكام 5324 أو 74 حديث كل في الأحكام وغيرها. ولماذا معاوية؟ لأنه اتسع ملك الإسلام وجهاد الإسلام في وقت اتساع عظيم، وهو من أعظم ملوك الإسلام رضي الله عنه. وهكذا سائر من يعني يبغضونه ثم يدعون حب بعض آل البيت. فالمقصود كما تقدم أن هؤلاء القوم ينبغي الحذر منهم، كما يحذر من كل مبتدع ومضل، وإن لبس الحق أو لبس الحق بالباطل، وإنه لا يأتي باطل خالص، بل يأتي بباطل ملبس مغلف، هذا شأن كل مبطل لكي ينطلي الباطل الناس. وهذا كما سبق الإشارة إليه لأجل حذر السلف من مجالسة أهل البدع لهذا المعنى، أو لأجل أن هذا معنى من المعاني التي حذر السلف من مجالسة أهل البدع، وأن ضررهم وشرهم مستطير، إلا من جالسهم أو ناقشهم ليبينهم وعنده علم وفهم لما يناقشهم به. فالمجادل للمبطل مثل مقاتل في سبيل الله، أنت ما تخلي إنسان ضعيف يبارز كافر شجاع، هذا لا يجوز. لو نزل كافر مثل معركة شجاع وبرز له ضعيف، الإنسان قال أنا سأبارزه، وكان يعلم قائد الجيش أنه ضعيف، ما يجوز يبارز، هذا فيه فت في عضد المسلمين، لأنه لو قتله صار له أثر على المسلمين وضرر عظيم، المبارزة لها أثر خاصة قبل بداية الحرب. ولهذا النبي عليه السلام قم يا فلان، قم يا حمزة، قم يا علي، قم يا أبا عبيدة، اختار رجال شجعان، وكل فعل في خصمه ما فعل حتى جعله كأمس الدابر. يعرف الرجال عليه الصلاة والسلام، يعرفهم ويعرف كيف يقدر المواقف، وهكذا يكون. فلهذا لا يجوز أن يبرز الضعيف. كذلك باب الحجة، لا يجوز إنسان مثل ما يعرف كثير الناس ببعض الغرف هذه اللي يسمونها غرف يناقش فيها بعض المبطلين، يحصل فيها من الضرر، يأتي إنسان يدخل الناس مع أناس من أهل باطل من أهل البدع، فيكون ذاك عندهم من الشبه، وهذا إنسان ضعيف، فيولد عليه ويدخل إلى قلبه ويسمعه ناس ويظنون أنه من أهل العلم وأهل الفهم فيوقعهم في فتنة والعياذ بالله. فالواجب سد مثل هذا. سبق إشارة إلى كلام عمر رضي الله عنه في هذا في إماتة الباطل وعدم نشره، قال فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، التي سمعت من السماء، هذه الكلمة سمعت من السماء يصدق فيها وحدها. صدق لماذا؟ لأنه قال تلك الكلمة التي سمعت منه وهي كلمة حق. وفيه دلالة على أن الكلام، استنبط بعض العلم أن الكلام وإن كان في حق لا يدل على أنه حق. قد تقرأ كلام كتاب فيه شيء من الحق لا يدل على أن ما فيه صحيح. قد تقرأ مقالة فيها شيء من الحق لا يدل على أن هذا الكلام صحيح. ولهذا قال فيصدق بتلك الكلمة، مع أن الغالب هو الكلام الباطل، وهذا مثل جنسهم من إخوانهم من السحرة والكهان أنهم يفعلون ذلك. والشأن في الاستدلال كما ذكر المصنف رحمه الله أن هذا الخبر دلالته واضحة للباب الذي ذكر رحمه الله وما يحصل لأهل السماء من الشدة والفزع، لكن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته يجعل هذا رحمة وينفي عنه الباطل بأن يهلك أهل الباطل وخاصة من الشياطين. وفيه دلالة على أن الواجب على أهل العلم أن يجتهدوا في أن يكون علمهم مثل الشهب النيرة، لأن هذه الشهب شهب حسية لقتل هذا المبطل أو إيقاع الخبل به حتى لا يصل باطله إلى غيره. دلالة على أن الواجب سد الباطل ومنع الباطل بأي طريق، في دلالة على أنه إذا أمكن منع المبطل بالقوة كانه الواجب، وأن هذه الطريقة الواجبة، أن المبطل الذي ينشر الباطل إما أن يمكن منعه بالقوة، هذا ما يحتاج إلى نقاش، ما يحتاج نقاش ولا مصلحة فيه، هو مبطل مكذب لكتاب الله ملبس لا فائدة من نقاش، نقاشه في الحقيقة ضرر ما دام علم أنه مبطل. ولهذا وجب منعه، وربما يحتاج إلى دفع ما هو أعظم. ولهذا ذكر بعض العلم أن المبتدع الذي لا يندفع شره إلا يندفع شره إلا بأن يقيم عليه الإمام ما يدفع شره بسجن أو تعزير أو ربما ما هو أقوى من ذلك، كان هذا هو الواجب، كان هذا هو الواجب. ولهذا عمر رضي الله عنه لما قال صبيغ ما قال ما ناقشه أو أمر أحد الصحابة أن يناقشوه، مع أنه ذكر أمور يعني قد تكون عند الناس اليوم معتادة، والذاريات ذروا والحاملات يقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. النبي عليه الصلاة والسلام دعاه ثم ضربه بالدرة حتى شفي، قال أما الذي في رأسي قد ذهب. فدرة عمر اليوم يعني إذا أمكن كان هو الواجب، وإن لم يمكن من هذا المبطل فيدفع حجته وتبين باطله للناس، يبين باطله للناس بالأدلة، وأن تكون واضحة نيرة، والحق أبلج والباطل لجلج، ويسلك معه المسلك الصحيح في هذا. ولذا حين يكون مثلا المناقش أو المجادل إنسان مثل الرافضي والعياذ بالله، يأتيك يناقش في مسائل هي فرعية، كيف تناقشه في مسائل فرعية وهو قد يكون منكرا لكتاب الله، منكرا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وهذا في الحقيقة يسمى باب يعني استدراج، يستدرج من يناقشه، يستدرجه وإلى واقع فيما هو أعظم. تقول له هل تسلم بكتاب الله أنت؟ هو قد لا يستطيع ينكر، ربما لا يستطيع يجهر بذلك، لأن إظهار هذا كفر بواح والعياذ بالله، هم قد لا يجهرون به خشية أنفسهم أو قومهم فيدعى إلى هذا. فإذا كان يؤمن بكتاب الله وإن كان في بعض الأمر يكذب ويظهر ذلك تدليسا وتلبيسا، لكن أن تلزمه بهذا، عند ذلك تبين أن كتاب الله سبحانه وتعالى يبطل قولك. كتاب الله عز وجل أثنى على الصحابة وشهد لهم، كتاب الله سبحانه وتعالى أخبر عن أبي بكر أنه صاحبه، وجاء وهذا محل إجماع، والأدلة في هذه السنة واضحة. فبهذا يمكن أن تكون معه الأرضية واحدة تستطيع أن تأخذه إن كان يريد الحق، أو أن تدمغ باطلة ويتبين للناس ذلك. والله أعلم. نقف على حديث النووي، نأخذه مع درس غد إن شاء الله. نعم.